هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أمريكا من الداخل،
سياسيا،
تاريخيا،
أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحريات.
الإعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم
أنور قائد الشلفي.
أمريكا من الداخل،
مساحة حرية أوسع، من إخراج
عامر حسن.
كما كان خطأ في سبب اكتشاف أمريكا، فإنها كانت خطيئة كبيرة في اكتشافها. القصة جميلة لكنها غريبة بعض الشيء، فقد قدم كريستوفر كولومبوس بطلب إلى الملك فرناندو وزوجته الملكة إيزابيلا ملكة إسبانيا، والغاية من ذلك كانت الوصول من إسبانيا عبر رأس الرجاء الصالح إلى الهند، فالهند هي الغاية من الرحلة في البداية. ولكن لماذا الهند؟ في ذلك الوقت تحديدا قبل اكتشاف أمريكا عام 1492 لم يكن قد تم اكتشاف الثلاجات، وكان يستخدم البهار لحفظ اللحم، ومصدر البهار الرئيسي هو الهند. والذهاب إلى الهند كان مقتصرا على اتخاذ الطريق المعروف من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر ومنه إلى المحيط الهندي، لكن هذه الطريق حسب وجهة نظر كريستوفر كولومبوس مكلفة وطويلة، فأقنع ملكي إسبانيا بتسيير سفينة بقيادته لاكتشاف الطريق ورسم الخارطة الدقيقة للالتفاف من تحت أفريقيا لفوقها، والعبور من أقصاها حيث رأس الرجاء الصالح، ثم وصولا إلى الهند. نتيجة خطأ طفيف في القياس انحرف مسار السفينة، فبدل أن تتجه شرقا حيث حدود قارة أفريقيا، اتجه كريستوفر كولومبوس وطاقم سفينته غربا وانحرفوا أكثر مما يجب حتى باتوا في وسط المحيط الأطلسي، وهو المحيط الذي كان يظن أنه على حافة الكرة الأرضية أو حافة الموت، حيث لم تكن كروية الأرض نظرية مثبتة ومصدقة. وصل كريستوفر كولومبوس في العاشر من تشرين الأول عام 1492 للميلاد، أي بعد إبحار استمر لأقل من شهرين، إلى جزر الأنتيل التي تقع في قارة أمريكا الوسطى، وكان يعتقد أنه وصل وجهته، حيث توجد بعض الجزر الآسيوية قبل ولوج الهند، لذلك أسمها جزر الهند الغربية. والآن حري بكل إنسان عاقل وفاهم في هذا العالم أن يتعرف على أمريكا، أن يعرف حقيقتها وما هي عليه، وحتى لا ينخدع الناس فإن عليهم أن يفتشوا عن ماضيها المظلم ويدققوا في حاضرها المقيت. هي ليست كما تدعي ولا كما تقول، هي تكذب وتفتري، تقول ما لا تفعل، تستغل البسطاء وتستقوي على الجبناء. هي ليست كما هي في وسائل الإعلام الذين ينفخون في جسدها ويعظمون حضارتها ويعجبون بتطورها. أمريكا أيها العالم ليست كما تتصورون أنها، لا تمثل أي شيء في هذا الكون إذا وجد من يقف في وجهها بجدية. ومع أن هناك من يرى في أمريكا أنها تمثل العالم الذي يمكن أن نعتمد عليه في كل شيء، إلا أنهم في الحقيقة على خطأ كبير. أمريكا ليست دولة واحدة حتى وإن توحدت، وليست من جنس واحد، بل تعددت من أجناس مختلفة، وجلبت كل هذه الأجناس معها كل الفضائح التي تحدث في العالم اليوم. ولمن يتصور أمريكا في عقله بأنها نموذج ومثال للدولة التي لم ولن يوجد مثلها، لابد عليه أن يفهم التالي:
أمريكا ليست فريدة ولا متفردة، بل هي غصن جديد للشجرة الشيطانية والنبت الخبيث والنكد، وهي تلك المادية الجاهلية التي تسمى الحضارة الأوروبية. وهذه الشجرة أنتجت أغصانا وفروعا تحمل سمات وصفات وخصائص ذلك النبت الخبيث الشيطاني، فذاك فرع إنجليزي، وذاك فرع فرنسي، وذاك غصن ألماني، وذاك غصن إسباني أو برتغالي، وذاك غصن هولندي أو إيطالي، وأخيرا أنتجت تلك الشجرة الغصن الأمريكي في العالم الجديد.
وبتكون هذا العالم الجديد أصبح العالم كله يئن ويصيح مما يحدث من أفعال يقوم بها بعض من حثالة ذلك العالم، وبالذات ما يفعلونه بحق من خلفهم أو لم يكن على شكلاتهم أو حتى جنسهم وطبيعتهم. والمشكلة الكبرى أن هناك من ينظر إلى أمريكا بعين العظمة التي لا تصغر، ويرى أنها تكونت عن حضارة وأنتجت حضارة جديدة ليس لها مثيل. الحق أنها ليست كذلك، فهي ليست سوى حضارة كذبة ومهترئة أساسها المادة المقيتة البحتة، وبذلك لن تدوم وستكون قريبة من السقوط الحتمي في القريب العاجل.
الحضارة الأمريكية هي ليست إلا الحضارة المادية التي لا قلب لها ولا ضمير، تلك الحضارة التي لا تسمع إلا صوت الآلات، ولا تتحدث إلا بلسان التجار، ولا تنظر إلا بعين المرابي، والتي تقيس الإنسانية كلها بهذه المقاييس.
لقد انعكست تلك الحضارة على حياة وواقع الأمريكيين وبكل تلك التفاصيل الدقيقة التي نتج عنها كل الصراعات التي تقوم اليوم في هذا العالم، والتي لم تكتفي بقارة واحدة بما فيها من الدول، بل لقد عمت جميع القارات في هذا العالم، وأصبح العالم كله يعرف ما تقوم به أمريكا وما تعمله من أعمال أثرت على حياة البشرية كلها ودمرت مستقبلها المشرق، وكل ذلك نتيجة طبيعية لتاريخ الأمريكان الطويل من الحروب الدامية التي استمرت لسنوات طويلة.
لقد نتج عن الصراع العنيف الذي عاشه الأمريكيون وتوالدوا في جوه، نتج عن ذلك أمر جديد ملازم لكيانهم وحياتهم ووجودهم، واعتبر فيما بعد سمة دائمة لهم وطبيعة مميزة لهم. هذا الأمر هو الحرب والانتقام والحقد والتشفي. لم يكونوا يحاربون لحاجة أو مصلحة أو ضرورة، وإنما إشباعا لرغبة الانتقام والتشفي وتلبية لشهوة الحرب المتأصلة فيهم. الحرب للحرب هي سمة الحرب العنيفة التي خاضها الأمريكيون في داخل أمريكا وخارجها.
وها نحن نشاهد كل ذلك جليا في واقع حياتنا في هذا العالم، حيث أن أمريكا لا تنفك من شن الحروب، فما إن تنتهي من دولة إلا وتنتقل إلى أخرى من دون أي نتيجة تحصد سوى الدمار للبنى التحتية والخراب للمنشآت الحيوية والهلاك والنكال للأجناس البشرية. وكل يوم يفيق العالم على مجازر وحشية تتسبب بها أمريكا في معظم مناطق العالم. لقد تشكلت أمريكا في تلك الأجواء التي لا ترى فيها إلى القتل والاقتتال وإبادة الإنسان الذي لا يؤمن بما تؤمن به ولا يقر بما تفرضه، ولذلك فلا غرابة من كل ما يحدث في هذا العالم من جرائم تقوم بها أمريكا بحق من لم يسلك مسلكها أو يذعن لبعض كلماتها. إن تاريخ أمريكا أسود بكل ما تعني الكلمة، فمن قتل شعبا كان له حضارة واستبدلها بحضارة مادية بحتة وأفكار عنصرية هشة ودعمها بالازدراء والتهميش لهو دليل على أنه لا يملك أي مشروع حضاري ينفع البشرية. ولتتضح الصورة أكثر عن أمريكا وأعمالها التي قامت بها، فإننا عندما نعود إلى أصل الشعب الأمريكي من قبل أن تظهر ما سميت بالولايات المتحدة، فإننا نجد أن أمة من الأمم كانت تعيش في تلك المناطق المتعددة في أمريكا، وكانت لها حضارة مهمة لا تشبه أبدا حضارة الأمريكيين الجدد المزعومة. الهنود الحمر كما سماهم مكتشف الأمريكيتين الأول كولومبوس هم من كان لهم حضارة كبيرة في تلك البلاد التي لم يعرف بها أحد من قبل. وحتى كولومبوس نفسه عندما وصل إليها فإنه اعتقد أنها مناطق هندية، ولذلك أطلق على سكانها الهنود الحمر.
عندما أتى أمريكو فيسبوتشي عام 1507 للميلاد، والذي كان أول من طرح فكرة أن سواحل الهند الغربية ما هي إلا القارة الجديدة وسماها العالم الجديد، جاء بعد ذلك ذكر العالم الجديد في خريطة الجغرافي الألماني مارتن فالدسميرر عندما رسم أول خريطة للعالم الجديد، وهو من وهبها اسم أمريكا نسبة لمن اكتشف أنها عالم جديد وليس الهند أمريكو فيسبوتشي.
وبدأت من ذلك اليوم تتشكل معالم أمريكا التي نسمع عنها اليوم، والتي نحتاج إلى أن نعرف عنها أكثر لنفهم ما هي حقيقتها وما الذي تقوم عليه وما حقيقة الذي يجري في داخلها. الولايات المتحدة الأمريكية هي جمهورية دستورية اتحادية تضم 50 ولاية ومنطقة. تقع معظم البلاد في وسط أمريكا الشمالية، حيث تقع 48 ولاية وواشنطن العاصمة بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، وتحدها كندا شمالا والمكسيك جنوبا. تقع ولاية ألاسكا في الشمال الغربي من القارة، وتحدها كندا شرقا وروسيا غربا عبر مضيق بيرينغ. أما ولاية هاواي وهي عبارة عن أرخبيل، فتقع في منتصف المحيط الهادئ، كما تضم الدولة العديد من الأراضي والجزر في الكاريبي والمحيط الهادئ. وقد خضعت الدولة التي يراها البعض بأنها عظيمة لاستعمار طال مدى، وقد غير هذا الاستعمار الكثير من حياة الأمريكان وثقافتهم وتاريخهم. ومن المناسب أن نتحدث عن الاستعمار البريطاني لأمريكا، وكيف كانت أمريكا ترضخ لهذا الاستعمار الذي توسع يوما بعد يوم حتى شمل جميع مناطقها، ولم تتخلص منه إلا بعناء وحروب طويلة المدى.
لم يستوطن البريطانيون في الأرض اليابسة فقط، وإنما قاموا بإنشاء مستوطنات أخرى بحرية مقابل الساحل الشرقي لقارة أمريكا الشمالية. فقد تم إنشاء مستوطنة في جزيرة بريمودا عام 1612 من الميلاد، وذلك لزراعة التبغ. ثم استوطن بريطانيون آخرون في جزيرة برابادوز عام 1625 للميلاد، وكذلك فيما بعد سانت كريستوفر عام 1823 للميلاد، وذلك لغرض زراعة قصب السكر في هذه المناطق، حيث أصبح المحصول الرئيسي لها.
ونرى من خلال هذا أن الأطماع الاقتصادية كانت وراء ذلك الاستعمار، وأن البريطانيين كانوا يذوقون على وتر الأراضي الزراعية التي يمكن أن تؤمن لهم الدخل القومي في تلك المناطق المحتلة والتي سكنوها فيما بعد وأقاموا فيها إلى الآن. وربما أن أمريكا اليوم تدرك أهمية ضرب الدول والشعوب في اقتصادها، وذلك استنادا إلى ما حدث لها في تلك الفترة الزمنية المتقدمة. لم تكن الأراضي الزراعية وحدها هي هدف المستعمر البريطاني، بل أن المناطق الساحلية أيضا كانت هي مناطق مهمة يمكن أن تجعل منها ذات أهمية استراتيجية حساسة، ولذلك فقد تم احتلالها ومواجهة الدول التي تنافسها في السيطرة عليها.
لدينا أكبر دليل على ذلك جزيرة جامايكا، حصل عليها البريطانيون بعد حرب مع إسبانيا عام 1655 للميلاد، حيث استخدمت أيضا لزراعة قصب السكر معتمدة على جلب الرقيق للعمل فيها. وقد اتضح بأن هذه المستوطنات البحرية كانت مريحة للبريطانيين أكثر بكثير من المستوطنات في الأراضي اليابسة في كل ساحل الأطلنطي الغربي.
شمل الاستعمار معظم المناطق الأمريكية وبدل كل شيء، وجعل المستعمر من نفسه القائم الشرعي لحكم البلد والمواطن الأصلي في هذه الأرض. ولم يكن ذلك فحسب، بل لقد ترك الاستعمار بصمات لازالت موجودة إلى يومنا هذا، ولا يمكن أن تنسى أبدا، حيث سميت بعض الولايات الأمريكية بأسماء الشركات الإنجليزية التي كانت تستثمر فيها.
في ربيع عام 1607 اتجهت 3 سفن إنجليزية وعلى ظهرها 105 رجال إلى ساحل أمريكا الشرقي، حيث حطت رحالها على أرض منخفضة في خليج سيزابيك عند مصب نهر جيمس، وقد أطلق على المنطقة اسم فيرجينيا نسبة إلى الشركة، وعلى المستعمرة اسم جيمس تاون نسبة إلى الملك.
وإذا كان الاستعمار قد جعل من أمريكا أرضا خاصة له ولشركاته الاستثمارية، فأنه أيضا قد جعل منها الموطن الذي يسكن فيه إلى يومنا هذا، ويدل على أن الشعب الأمريكي الموجود اليوم على الأراضي الأمريكية إنما هو عبارة عن خليط من الأجناس القذرة التي اختلطت وكونت هذه الدولة السيئة.
في عام 1619 وقعت ثلاث أحداث أدت إلى تقرير مستقبل فرجينيا. الأول وصول سفينة من إنجلترا تحمل 90 فتاة برسم الزواج، مما سمح للسكان بالتزايد دون الاعتماد على المهاجرين من الوطن الأم. الثاني حلول مركب هولندي في شهر آب يحمل عبيدا للبيع، وقد لقى هؤلاء رواجا كبيرا مما أدى إلى انتشار الرقيق في المستعمرة، وهذا بدوره أدى إلى توسع كبير في الزراعة وخاصة زراعة التبغ. والثالث في العام 1609 كان الميثاق الجديد للمستعمرة قد أعطى السلطة العليا للحاكم، مع وجود مجلس استشاري له وكلاهما معين من قبل الشركة التي كانت تهتم ببيع وشراء التبغ.
وكما هو معروف اليوم، فإن أشهر المناطق في العالم التي تنتج مادة التبغ هي ولاية فيرجينيا الأمريكية، التي هي مستعمرة إنجليزية بامتياز، حيث عمل البريطانيون على الحفاظ عليها والاستثمار فيها إلى الآن. ولاية نيويورك هي واحدة من ضمن الولايات الأمريكية، والتي يرى الكثير أنها من أهم الولايات الأمريكية حضارة وتقدما وتطورا وازدهارا وثقافة، لكنها في الحقيقة ليست إلا مستعمرة هولندية قامت بريطانيا بالاستيلاء وانتزاعها من الهولنديين بالقوة بعد عدة حروب مع الدولة الهولندية.
أنشئت هذه المستوطنة أصلاً، أي نيويورك، بواسطة الهولنديين، وقد استولى عليها البريطانيون بعد حروب ثلاثة مع الهولنديين خلال القرن السابع عشر. فقد وجد البريطانيون بأنها تفصل مستوطناتهم الجنوبية عن الشمالية، وبذلك تشكل خطراً على القسمين، كما أنها كانت تنافسهم في تجارة الفراء.
وإذا كانت الولايات الأمريكية عبارة عن مستوطنات أوروبية، فإنها وبلا شك ستكون حتى في نظامها جزء لا يتجزأ من تلك الدول المستعمرة. لذلك فإن نظام الحكم في أمريكا اليوم والعملية السياسية مقتبس من تلك الدول التي جاءت محتلة لهذه المناطق وناهبة لها.
لقد اقتبست الولايات الأمريكية خلال فترة الاستعمار البريطاني لها كثيرا من أنظمة بريطانيا السياسية، كما أن بريطانيا نفسها استفادت من خبرتها في حكم تلك المستعمرات في تكوين نظام استعماري عام يمكن تطبيقه في مناطقها الاستعمارية الأخرى. وتجدر الملاحظة بأن نظام الحكم الإنجليزي في أمريكا كان أكثر ليونة من أي نظام استعماري في العالم الجديد.
كان هناك ثلاثة أنواع من المستعمرات. الأول المستعمرات المملوكة، حيث تنقسم إلى قسمين، إما مملوكة من قبل شركة مساهمة أو من قبل شخص واحد أو اثنين. لقد كان هناك أربع مستعمرات مملوكة من قبل شركة مساهمة، واثنتان مملوكتان من قبل أشخاص، وهما جورجيا ونيويورك. الثاني مستوطنات المشاركة، حكم ذاتي، وتختلف هذه عن سابقتها بأن كل مستوطنة كان لها دستورها الخاص الذي يعطي لسكانها حق الإشراف على شؤونها المحلية والسياسية والمالية. والثالث المستعمرات الملكية، وقد نشأت هذه بجانب بعض المستعمرات تحت الإشراف المباشر على تلك المستعمرات. إن أمريكا بما هي عليه اليوم وبما ينظر إليها البعض لا تشكل سوى مستعمرة أوروبية في الأصل، وكل ما فيها من مواطنين ليسوا سوى مجموعة من المهاجرين الذين جلبهم المستعمر ليستفيد منهم في زراعة تلك الأرض البكر التي درت للدول الأوروبية الكثير من الأموال.
كان هناك تنافس حاد بين الدول الأوروبية لامتلاك مستعمرات لها فيما وراء البحار، مما جعل خطر الحرب دائما يهدد علاقات هذه الدول. وكان الغرض من وجود هذه المستعمرات هو الاستفادة من مواردها الطبيعية، بحيث تدر أرباحا زائدة على البلد الأم، وهذه الأرباح كانت توضع على شكل احتياطي ذهب مخزون للاستعمال في حالة الحرب مع دولة أخرى.
إن العالم اليوم يعيش في نفس الدوامة التي عاشت فيها أمريكا في تلك الحقبة الزمنية من ذلك الزمن التعيس بالنسبة إلى أمريكا، لكن الدول الاستعمارية التي كانت تسيطر على العالم القديم والجديد ليست هي من تمارس على العالم ذلك، بل أن أمريكا نفسها هي من تمارس على العالم كل هذا، فهي تسعى إلى السيطرة على الأرض بكل ما فيها وبأي ثمن يكلفها ذلك،
فكل ما يحدث من حروب ومشاكل وفتن تقوم بها أمريكا، وكل ذلك من أجل تحقيق أطماعها الاقتصادية والتجارية عن طريق اللعبة السياسية الخبيثة التي تمارسها.
الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط ومياه الخليج العربي الدافئة واكتشاف الموارد النفطية العظيمة وتعدد المصادر الطبيعية والمناجم والثروات الغنية واعتدال الطقس وخصوبة الأراضي كانت كلها من العوامل التي دفعت بأمريكا إلى الطمع في هذه المنطقة.
الغريب أن تلك الدول الغبية لا تدرك ما تدركه الحكومة الأمريكية التي تريد أن تقدم للمواطن الأمريكي ما يعزز من قوته الاقتصادية ونفوذه التجاري ومكانته السياسية في هذا العالم، بينما تلك الدول لا تشتري إلا الأسلحة الفتاكة التي لا تفيد المواطن بشيء سوى دفع الضرائب والإتاوات التي تؤثر على حياته الاجتماعية وثقل كاهله الاقتصادي. من المفترض أن يعرف الجميع حقيقة أمريكا وأن لا ينخدعوا بها، ويعرفوا أن ما هي عليه ليست كما يتصورون، والدليل على ذلك أنها دائما تسعى إلى تلميع نفسها أمام الجميع بأنها هي التي تحفظ للعالم كيانه وتماسكه وترعى جميع حقوق الإنسان فيها.
إذا سمعت الأمريكيون يتحدثون عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية فحدثهم عن تاريخهم الذي هو مليء بكل أنواع الظلم والتسلط والاستعباد، وذكرهم أن ما حدث للسكان الأصليين من جرائم إبادة جماعية هي وصمة عار في تاريخهم، وقل لهم أن من كان تاريخه معتم فإن حضارته ستكون أعتم.
الأمريكيون بلغوا الذروة في المادة والتقدم العلمي والرفاهية المادية والرخاء والتنظيم والترتيب. نعم، قد سبقوا دول أخرى في هذا المجال. نعم، ولكنهم في المشاعر والسلوك وفي التدين والعبادة وفي العلاقات الاجتماعية والعائلية وفي السياسة والاقتصاد وفي الأذواق والعادات وغير ذلك من الممارسات قوم بدائيون. بدائيون إلى درجة عجيبة تثير الحيرة والعجب والدهشة والاستغراب. وعن هذا يتحدث سيد قطب قائلا:
إن الباحث في حياة الشعب الأمريكي لا يقف في أول الأمر حائرا أمام ظاهرة عجيبة قد لا يراها في شعب من شعوب الأرض جميعا، شعب يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بينما هو في عالم الشعور والسلوك بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك. ولكن هذه الحيرة تزول بعد النظرة الفاحصة في ماضي هذا الشعب وحاضره وفي الأسباب التي جمعت فيه بين قمة الحضارة وسفح البدائية.
إذن هذه هي حقيقة أمريكا، وهكذا هي، وللعالم أجمع أن يفهم أن أمريكا ليست كما يتصور.
من إذاعة صوت الشعب من صنعاء قدمنا لكم
أمريكا من الداخل،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور الشلفي،
عامر حسن.